بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر دكتور.
علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب.
آمين يا رب آمين. عند قراءة القرآن في سجود السهو، سجود التلاوة قصدي، سجود التلاوة.
أي.
الإنسان لما يكون يعني بيقرأ القرآن تجي السجدة. يعني أي. أنا على هيئة يعني مو في الصلاة، يعني هيئة في بقرأ القرآن، يصير السجود؟
يعني خارج الصلاة.
أيوة خارج الصلاة.
شان.
يعني أنا بقرأ القرآن عادي كذا وأسجد على طول، لكن يعني مستقبل القبلة.
إيه.
مستقبل، بس ماني لابس الشرشف حق الصلاة، بس لابس يعني حجاب صغير كذا.
شان.
يجوز أسجد ولا لازم يعني نلبس حجاب كامل ونصلي زي الصلاة نسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طيب أنا حبيت أخذ عمرة مثلاً، يعني لأن دحين في أيام الدوامات هنا أولاد بعيدين عني، فأقدر أروح مثلاً إذا رحت الحرم وفي العربات هذه يعني أركب العربة هذه وأخذ عمرة، يعني يجوز ولا لازم يكون عندي محرم؟
أنت
يكون معي محرم؟ أنت في مكة.
أنت ساكنة في مكة ها؟
أيوه في مكة.
نعم إن شاء الله.
حتى اللي توصلني مثلا الحرمة اللي بتوصلني، لكن أطلع فوق عشان العربات، يعني لازم يكون في معي محرم؟
إن شاء الله.
الله يسلمك. طيب السؤال الثالث لو سمحت، أنا لما توفى زوجي كان عندنا بيت نأجره، المحصول اللي يجي من الإيجار، فكنت يعني ما في عندي يعني مجموعة من الأولاد متزوجين وعندي معايا ثلاثة في البيت ما هم متزوجين. طيب المحصول من الإيجار هذا ما كنت أوزعه عليهم كلهم، يعني معين إحنا الحمد لله يعني متعلمة وزي كذا، لكن ما أدري هو يعني بعد من عني ولا كيف ما أعرف. المهم إني كنت أصرف على الأولاد هذول في البيت، وبعدين كنت يعني أعيشهم العيشة كان أبوهم يعني يفرح بيهم للأولاد والأحفاد، أسوي لهم حفلات النجاح، حفلات العيد، العيديات، يعني أصرف عليهم. وكانت عندي بنتي في أمريكا تيجي يقعدوا شهرين عندي، البنات والأولاد كلهم، يعني هذه مصاريف كلها من هذا الشيء.
نعم.
وبعدين يعني زوجت الأولاد الباقين والبنت، يعني دحين يعني أنا وعيت أني يعني كيف أحلل نفسي من هذا؟
لا بس أنت كنت تصرفين عليهم الضروريات والحاجيات بالسوية، يعني ما 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 تميزين أحد عن الآخر.
إيه طبعًا هم يعني لما يجوا يحضروا كلهم نفس الشيء، بس ما أعطيهم في يدهم يعني إنه هذا قسمته يعني من التركة هذه.
ويبقى شيء منه؟ يبقى شيء منه؟
هو يعني يصرف ويبقى طبعًا يبقى أيوة.
شيء كثير ولا قليل؟
لا كثير، كنت أنا أصرف كله يعني طول السنة عندي معايا، يعني ما كنت أعطيهم.
أي لا قصدي أنا تصرفينه كل السنة عليهم ما يبقى منه شيء.
لا مو كل السنة أصرف عليهم. مو كل السنة اللي معايا في البيت أصرف عليهم طول السنة طبعاً، اللي معايا في البيت أصرف عليهم حاجيات الجامعة المدرسة وزي كذا هو العيد والملابس، لكن كلهم لما يتجمعوا عيديات ومصاريف شو اسمه النجاح وزي كذا، يعني زي ما كان أبوهم معيشهم.
كانوا صغار يعني كانوا صغار هم؟
لا الكبار مزوجين وعندهم أحفاد، عندي أحفاد منهم يعني.
لما توفي أبوهم كانوا صغار؟
لا أصغر واحد كان في الخامس ابتدائي، أصغر
يعني
واحد
صغير.
الثاني كان في
دون البلوغ. أيوه. يعني
أيوه والثاني كان في ثانوي.
طيب ثانوي. واضح يا حفيفة، أبشر إن شاء الله.
بس كيف أحلل أنا مستحين لما أكلمهم يقولوا لي إحنا مسامحين إن شاء الله يوم.
زين الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك يا حفيفة، بارك الله فيك. أم عبد الله.
عليكم
السلام. الله.
أنا عمري 54.5 ودورتي تخربطت، يعني يوم السادس أنا دائما دورتي أول يوم شوية وثاني وثالث يوم رابع يوم استحاضة شوية، خامس يوم بالكثير سادس يوم أصوم. اليوم أنا صايمة يعني شوف من فجر نظيفة خلاص. ساعتين لرب حدث إفرازات. إذا أنا فرزت لي بنية تقولي عند اليوم السادس أو الخامس لون أحمر ما في ريحة كأنه دم.
طيب يعني أنت من متى انقطعت عنك الدورة؟
لا ما انقطعت دورتي يعني منتظمة يعني صار لها من فترة من سنة منتظمة من زمان كانت تخربط أيام شبابي شهر ونص شهرين.
إيه.
الحين منضبطة قبلها بيوم بعدها بيومين بس أول.
لكن أنت أنت مو آيسة إلى الآن مو آيسة.
لا 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 مش آيسة.
طيب بالنسبة للدم اللي نزل.
لأن عمري 54 ونص.
أي طيب. أشك. طيب بس بالنسبة للدم اللي نزل نفس دم الدورة ولا دم عادي؟
دم أحمر بس ما في ريحة.
إيه.
الدورة خايسة.
يعني يختلف عن دم الدورة.
أيوة أول مرة يعني يوم الثالث أنا ما ينزل لي أنا اليوم الرابع خلاص يعني يكون لي شوي خفيف خاص إحنا يعني ما صليت العصر كنت بسألك قبل ما صلي العصر صيامي صحيح اليوم
لا يا عبد أبشري يا عبد الله
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا أم عبد الله السعودية
السلام عليكم
عليكم السلام الله
يا شيخ أنا كنت أظن إنه قيام ليلة مع هو الانتظار الإمام أن ينصرف من مكانه وبلغت في حرمتين كانوا قاعدين جنبي قلت لهم انتظروا شوي لحد ما يقوم الإمام من مكانه بعدين أنا عرفت يا شيخ إنه هو فقط الانتهاء من الصلاة هذا المعنى المراد بس الحرمتين هذول أنا ما أعرف كيف أوصل لهم يا شيخ طيب وبس اللي سويت دعيت لهم يا شيخ إنه هم يعرفوا الإجاء يعني يعرفوا الحق فهل علي شيء تاني يا شيخ
سالم عبد الله
السؤال الثاني يا شيخ لو أنا كنت أتفرج على التلفزيون لمشاهدة يعني شيء معين يا شيخ ولكن صدف إنه يوجد بعض الأحيان حتى على الجوال يوجد موسيقى كده داخلة كده على طول أنا أخفض الصوت ولكن إلا إني أنا أسمع دليل يا شيخ إيش أسوي يا شيخ
إن شاء الله يا عبد الله
بارك الله فيك
أهلا وسهلا عمر فضل سالم
السلام عليكم ورحمة
الله عليكم السلام وبركاته
شيخ عندي سؤال بخصوص القطرات العين
أي
وبخصوص الليفر الصينية اليوم رحت عند الليفر الصينية عندي شوية
أي نعم
وإذا استفسر هل علاقة يعني كيف رمضان معها
أبشر يا سالم أبشر
جزاك الله خير
مرحبا ومسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بالأمس الأختم علي من الفجيرة بارك الله فيها ضاق الوقت عند الإجابة على سؤال أسئلتها أم علي تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح تقول هل آتي بها بعد الصلاة مباشرة ولا بعد أذكار الصلاة أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لي الأذكار الموظفة والمكيفة والمعينة والتي جاءت النصوص بأنها تكون في مكان معين أو زمان معين يجب التزامها حتى وإن كانت سنة فهي في الأصل سنة لكن الإنسان ما يغيرها بمعنى أن الإنسان إذا انتهى من صلاة الصبح يأتي أول ما يأتي بأذكار الصلاة البعدية يأتي بأذكار الصلاة البعدية التي هي سنة من السنن فما تأتي بأذكار الصباح بعدما تنتهي من الصلاة لكن ممكن على قول لبعض أهل العلم أنك تأتين بها بعد أذان الصبح لأنه قالوا بأن هذا هو بداية وقتها لكن إذا سلمت من صلاة الصبح تقول إن أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تأتين بأذكار الصلاة بعد ما تنتهين تأتين بأذكار الصباح بارك الله فيك أم علي تسأل تقول هل يجوز أصلي بعد التراويح مثلا ركعات نافلة أم علي الجواب نعم يجوز للإنسان الذي صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم أحب أن يصلي ما شاء الله عز وجل له صلى ولله الحمد والمنه ما فيها شيء صلي ركعتين أربع مثلا وتطيلين القراءة وتطيلين القيام لكن ما توترين مرة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة لا وتراني في ليلة ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين صلى بعد الوتر ركعتين فيجوز لك ذلك بارك الله فيك أم علي تقول أنا حاطة براد أمام البيت يعني يشتمل على ماء وطعام تقول أشاهد العمال يأتون في النهار يأخذون منه ما أخشى يكونوا غير صائمين أم علي بارك الله فيك وكتب الله أجرك ولا شك بأن هذا من الأعمال الصالحة ومن الصدقات الطيبة لكن عموما ما دام أنك أن البراد وضعته في الشارع طبيعي جدا أنه سيمر كل من يمر في هذا الشارع ويأخذ منه فما ما أخذ منه الصائم فهو صدقة لك وتفطير للصائم. فإذا مثلا مر شخص وأخذ منه ليفطر عليه فأنت لك الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره، وإذا أخذه غير مسلم فهذه صدقة عليك ولله الحمد والمنة. ومعلوم بأن الصدقة أوسع من الزكاة، ولذلك يجوز التصدق على غير المسلمين. فأنت في كلا الحالتين ولله الحمد في كلا الحالتين أنت في خير، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني إذا كنت أقرأ القرآن ومرت بآية سجدة يعني هل أنا أسجد على الهيئة اللي أنا عليها مثلا، أو لازم ألبس مثلا شرشف الصلاة واستقبل القبلة؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها الشرعي سنة، والمعنى أن الإنسان إذا ما سجد لا شيء عليه، وإذا سجد فهو أفضل وأتى بسنة ولله الحمد والمنة. بالنسبة لسجدة التلاوة هل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ قولا جماهير أهل العلم يقولون نعم، بأن يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك. والقول الثاني قالوا بأن سجدة التلاوة ليست صلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وقد قال بهذا جمع من أهل العلم من السلف وأيضا من العلماء من أهل التحقيق، وهذا هو الراجح. ولذلك يجوز للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة ولو كان على غير طهارة، ويجوز للمرأة أن تسجد سجدة التلاوة ولو كانت يعني غير لابسة ثياب الصلاة مثلا. وقد ثبت أن المشركين سجدوا سجدة التلاوة حينما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، فما بقي إنسي ولا جني سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إلا سجد، فسجد المشركون إلا مشرك واحد له قصة. والمعنى بأن يظهر والله أعلم أن سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة من كل وجه، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، فيجوز أن تسجدي على الحالة والهيئة التي أنت عليها. عفيفة تقول حابة أخذ عمرة وأنا ساكنة في مكة، وستوصلني امرأة لأركب العربة اللي يعني اللي يركبها المعتمر لأنها تحتاج إلى العربة، تقول هل لازم أخذ محرم معي؟ أختي عفيفة يسر الله عمرتك وتقبل الله عملك. بالنسبة للمحرم يا أختي الفاضلة هذا للسفر وليس للحضر، فالمرأة يجوز لها أن تتنقل داخل المدينة من دون محرم، يجوز أن تذهب إلى السوق، يجوز أن تذهب إلى المسجد، يجوز أن تذهب إذا كانت في مكة مثلا إلى المسجد الحرام للعمرة أو للصلاة، يجوز أن تذهب إلى المسجد النبوي إذا كانت من سكان المدينة للصلاة في المسجد النبوي مثلا. أما المحرم فهو للسفر، بارك الله فيك، وعليه يجوز لك أن تذهبي من دون اصطحاب أحد من أولادك. حفيفة تقول لما توفي زوجي كان عندنا بيت مؤجر والمحصول تقول أجمعه عندي، وكنت أصرف على أولادي لكن ما كنت أوزع عليهم يعني القسمة قسمة الفرائض. تقول يعني كان عندي أصغر ولد في خامس ابتدائي والباقي كبار، وتقول يعني أنا حرصت أني أنا أعيشهم العيش اللي كان أبوهم يحرص على أن يكونوا على هذا المستوى في مناسبات عدة. تقول أنا الآن خايفة أني أنا ما يعني أعطيت أولادي حقوقهم المالية، وهم يقولون لا إحنا مسامحينك. أختي عفيفة بارك الله فيك، أحيانا سامحيني أقول هذا الكلام، في أشياء ولله الحمد يحصل فيها تسامح بين الناس سواء بين الأقارب بين الأرحام، ويحصل تراضي ويحصل تنازل ويحصل كذا. فبعض الأشخاص يفتح على نفسه باب قد أغلقه الله عز وجل عليه، مثل حالتك أنت، وسامحيني أقول هذا الكلام. أنت يعني أخلصت لأولادك ونصحت لهم وحرصت أن يكونون على أحسن حالة وعلى أحسن مستوى معيشي، بالعكس بل أنك تقولين يعني الكماليات والتحسينيات من الحفلات والأشياء كلها وفرتيها لهم، وهم أيضا أطلعتيهم على ما سبق منك وقالوا لك مسامحينك يعني متنازلين، فلا تفتحين باب على نفسك قد عافاك الله عز وجل منه. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت على خير، أنت تخدمين أولادك وقمت على تربيتهم
وسعيت في إصلاحهم وما يعني تركت شيء إلا ولله الحمد وفرت لهم على حسب كلامك. فلذلك أخت الفاضل هذا مما يتسامح به الناس. أطلعت الأولاد قالوا لك مسامحينك دنيا وآخرة خلاص تتوقفين عن هذا. أما إذا كان طلع ولد قال لا والله أنا ما مسامحك يا أمي أنا أبغى حقي أنا وين في في فين حقي فين مالي وين اللي تركه والدي. نعم هنا هذه قضية تأتي. مع ذلك حتى لو حصل لأن يعني وين كانت المسألة خلافية أنت ومالك لأبيك هل تدخل الأم هل تقوم أيضا الأم مقام الأب في مثل هذا هذه خلاف مسألة خلافية بين العلماء. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأنك يعني تتوقفين عن السؤال في هذا والتفكير فيه والحمد لله عيشي بكل طمأنينة وراحة واعلمي بأن ذمتك بريئة ما دام الأولاد الآن متزوجين اللهم بارك وكذا وأبرؤوك وسامحوك وقالوا أحسن متنازلين نحن. فلذلك يعني تحاولي أنك لا تفتحين هذا الباب على نفسك. هذه نصيحة مني لك. طبعا أنت تقول والله يعني عندي بعض المال الآن ممكن تعطينهم على شكل هدايا مثلا إذا كان والله العين العقارية مؤجرة ممكن الآن تقول والله لا خلاص الآن أنا أبغى أرتب معكم القضية حتى لو كانوا موظفين لو كانوا في أحسن حال إذا قالوا مسامحينك وهذا كله لك هذا الحمد لله مما أسقطوه والساقط لا يعود. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول عمري 54 سنة عندي لخبطة في الدورة اليوم أصبحت صائمة لكن تنزل علي إفرازات ودم أحمر لكنه لا يشبه دم الحيض من كل وجه. أم عبد الله بارك الله فيك ما دام أنك يعني لما تدخلي في سن الإياس وتقولين بأن الدورة عندك منتظمة كانت في بداية شبابك غير منتظمة والآن حصل عندك لخبطة هذا شيء طبيعي يحصل للنساء خاصة في شهر رمضان وهي ظاهرة وسبق أني نبهت عليها ويعني نصحت أخواتي بأنهم يعتنون بالرقية الشرعية يعتنون بالتحصينات والتعويذات الشرعية لأن الشيطان يلبس على المرأة ويحرص على إفساد صيامها والتلبيس عليها فتحصن نفسها بارك الله فيك. ما ذكرتي أختي الفاضلة يظهر والله أعلم أنه استحاضة وأنه هي مجرد اضطرابات ولخبطة عندك يعني أنزلت هذه الإفرازات وهذا الدم الذي هو لا يشبه دم الحيض من كل وجه لأنك ذكرت بأنه ليس له رائحة كريهة وليس هو أسود ولذلك دم الحيض أسود ثقيل له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط ولا متجمد فيظهر أنك طاهرة وتكملين صيامك وصلاتك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أنا كنت أظن بأن يعني قيام الليل بالنسبة للانصراف مع الإمام أن يقوم الإمام من مكانه. تقول وأنا كنت أقول لبعض النساء امرأتين قلت لهن لا تستعجلن تقول قلت لهن لا تستعجلن حتى ينصرف الإمام بعدين تعلمت وتبين لي بأن المقصود الانصراف من الصلاة. طيب تقول الآن أنا ماذا أفعل الحرمتين ما أعرفهم وذهبوا أنا أدعو لهم. أم عبد الله بارك الله فيك الأمر يسير وسهل ولله الحمد ولا تقلقي ولا يضيق صدرك ولا تهتمي لمثل هذا الأمر الأمر بسيط يعني ولذلك بالعكس أنت لعلك بهذا الكلام يعني دعوتي المرأتين إلى الحلم والأناء والتأني ويصير جلوسهم في عبادة وطاعة وأنت تكسبين أجر ولله الحمد. وهذا الحديث مما قد يشكل فهمه أيضا حتى على بعض طلبة العلم ممكن يشكل فهمه على بعض طلبة العلم من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف من مكانه يشكل قال هذا بهذا بعض المعاصرين من طلبة العلم لا ولذلك هو حتى ينصرف من الصلاة يعني حتى ينتهي يسلم من الوتر ولذلك المأموم لا يطالب بالبقاء حتى والله يخرج الإمام من المسجد. طيب الإمام حاب أن يبقى في المسجد خلاص نحبس الناس مثلا ما هو بصحيح. ولذلك أخت الفاضلة يعني لا تقلقين يعني هذا الأمر ليس هو مثلا من الكلام الذي يؤاخذ عليه الإنسان مؤاخذة عظيمة. أنت فهمت ونويت الخير ودعوت لهم ولكن طيب لو أرسلت رسالة إلى الإمام يمكن يأتون إلى المسجد رسالة للإمام على أن ينبه بعد الصلاة مثلا يقول معنى الانصراف هو انصراف الإمام من الصلاة لا من مكانه والحمد لله تنتهي القضية بارك الله فيك. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول بالنسبة للمسافر في رمضان إلى دولة أعلنوا الصيام يعني رمضان، وعندنا في الدولة أعلنوا المتمم يعني ما نصوم، يعني ما العمل؟ هل يصوم ويقضي هذا اليوم أيضا؟ وأيضا إذا كان العكس، إذا صاموا عندنا والدولة اللي مسافر إليها أعلنوا المتمم، ما الحكم في ذلك يعني؟ هل عليه قضاء أو
ماذا؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل هناك بعد الانتهاء من صلاة التراويح دعاء أو ذكر يقوله المصلي؟ وأيضا في الاستراحة للإمام اللي بعد كل بعد 4 ركعات يستريح الإمام يعني في صلاة التراويح، هل هناك دعاء أو ذكر نقوله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندنا إمام كان يقنط في الوتر في صلاة التراويح، يعني يقول دعاء القنوط، من كم سنة صار لم يدعو بالقنوط يعني؟ لما سألته قال لأن بعض الناس من مذهب آخر غير أهل السنة يعني عندهم ما يدعون دعاء القنوط، ويعني ما عرفوا تموا يعني يروحون يطلعون من المسجد، فقال أحسن إن ما يدعو عشان يعني يكونوا يصلون صلاة كاملة عندنا.
يعني هو ترك القنوط بالكلية؟
أيوة.
يعني ترك القنوط في رمضان كاملا؟
أيوة.
والسبب يقول بعض الناس اللي خلفنا يرون بطلان الصلاة إذا دعا؟
لا ما من أهل السنة يعني. أيوة، لأنك لما يدعو كان ما يجون على المسجد، يطلعون لما صلاة الوتر يعني.
طيب إيش درى إنهم يطلعون علشان الدعاء؟ يمكن يطلعون عشان يصلون في بيوتهم مثلا.
لا، لأن هم يعني ما يدعون
يعني عندهم أن الصلاة تبطل إذا دعوا.
هم يصلون نص معنا بس لما تم يدعو عاد ما أعرف مذهبهم يعني.
هاي زين يا علي، واضح
يطل معهم أو لا ما أعرف مذهبهم
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الرابع،
أيوة،
بالنسبة لمن أفطر في رمضان مكرها، هل عليه قضاء وكفارة أو لا؟
كيف مكرها؟
مثلا مريض هو ما يريد أن يفطر يعني فأجبروه يعني كان.
إيه إن شاء الله.
مثلا اذا جبروه على الفطور يعني بعذر
ان شاء الله. يعني
بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ختم القران في 3 ايام او يجوز ختمه وقراءته في 3 ايام في رمضان عشان نكسب الاجر في رمضان؟ 1 2، اذا كنت على سفر وصار وقت صلاة الفجر، هل يعني إن كنت بالطيارة أو على باص وصاحب الباص مش راضي إنه ينزلنا على صلاة الفجر وإني خفت على النوع الصلاة تروح عليه يروح وقتها، هل يجوز أصلي بالباص أو بالطيارة؟
إن شاء الله.
3، إن كنت أصلي بجماعة في مسجد وأسمع الإمام حين يقرأ الفاتحة لا تكون البسملة، مع أن البسملة هي أولى آيات سورة الفاتحة. استغربت إنه ما يذكرش البسملة.
نعم.
تمام. يعني أنا كنت لما أصلي بعده يعني أقضي سورة الفتح بطلت إني أروح المسجد وأصلي جماعة بهذا السبب، إنه ما أسمع الإمام يقرأ البسملة. لاحظت بالمسجد الحرام إنه نفس ما يقرأش البسملة.
نعم إن شاء الله.
طيب، في الزمانات كان عندي يعني كنت في محل بس وأنا صغيرة يمكن 13 سنة عمري، كنت أشتغل في محل، لقيت برش اللي يكحلو بالعين، حبيت أخذته، ما كنت أدري إنه حرام إني أخذ هذا الشيء. بعد يمكن 15 سنة عدت للمكان، لقيت المكان تغير مش نفس المحل الذي كنت أشتغل فيه، خفت فين أودي البرش، لما يتوب هذاك المكان تمام رجعت بحقه يعني بحق هذا قيمته، رغم قيمته زيادة مش أقل من ريال. كنت أتصدق كل ما أذكر أتصدق بالناس الذي حقهم البرش هذا. يعني كيف يعني
أثمة ولا شال يا محمد.
شكرا جزاك الله.
مرحبا أهلا وسهلا. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم.
لأن صحتكم أمانتنا، نجتمع معا لنرسم البسمة على وجوهكم، نسخر خبراتنا من أجل صحتكم ومن أجل المستقبل. والأجيال القادمة. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرياض.
حياكم الله من جديد، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني لما أجي أتفرج على التلفزيون أو مقاطع مثلا يعني تكون مصحوبة بشيء من المعازف أو الموسيقى، تقول يعني أنا أخفض الصوت ماذا علي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا مما عمت به البلوى، ولذلك الإنسان لو أنه انقطع عن كل هذه الأشياء أو الفوائد ربما فاته خير كثير. فالحل يسير ولله الحمد، وهو الخفض على الصوت مثلا أو إغلاق الصوت حتى تنتهي هذه المعازف أو الموسيقى، وتكملين ولله الحمد الاستفادة من ما اشتمل عليه المقطع أو البرنامج. بارك الله فيك. سالم من أبوظبي يسأل عن استعمال الصائم للقطرات وأيضا الإبر الصينية. يا سالم بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يجوز له أن يستعمل قطرات العين، قطرات الأذن أيضا، كل هذا جائز للصائم ولله الحمد والمنة. بل يجوز للصائم يستعمل البخاخ اللي للربو، وكذلك بخاخ الأنف بشرط أنه ما يتحول إلى سائل، وإنما بخاخ الأنف من دون قطرة الأنف، قطرة الأنف غير بخاخ الأنف. وعليه بالنسبة لقطرات العين يجوز لك أن تستعمل الإبر الصينية. نعم يجوز للصائم أن يستعمل الإبر الصينية، يجوز أن يتداوى ويتعالج في بدنه، هذا كله لا يفطر الصائم ولا يؤثر على الصيام ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل عن المسافر في رمضان، يقول إذا كان سافر إلى دولة أعلن فيها الصيام ودولته لم تعلن الصيام، يقول كيف يصوم؟ وكذلك العكس، إذا كانت دولته أعلنت الصيام وسافر إلى بلد لم يعلن الصيام كيف يصوم؟ علي بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال. فإذا كان شخص في دولة لم تعلن الصيام ثم أثناء النهار وكان مفطرا لأن دولته ما أعلنت الصيام وسافر إلى دولة أخرى صامت هذا اليوم، فإنه يعني إذا وصل إلى هذه الدولة يبدأ معهم الصيام من الغد، وأما هذا اليوم الذي ابتدأه في دولته فإنه لا يجب عليه إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الشهر في البلد الذي سافر إليه نقص عن 29 يوما، لأن الشهر العربي القمري ما ينقص عن 29 يوم ولا يزيد على 30. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال والشهر هكذا وهكذا ثم خنس بإبهامه، يعني 29 هذا هو الشهر القمري العربي. فإذا مثلا أفطروا في يوم 28 يلزمه أن يقضي اليوم الذي نقص فيه الشهر. الحالة الثانية إذا هو سافر من بلده وقد أعلن البلد الصيام ثم وصل إلى ذاك البلد الذي وجهته إليه وهم لم يعلنوا الصيام فيكمل صومه، لأن العبرة بالابتداء، العبرة بالابتداء، يكمل صومه ويحسب من رمضان، كون رمضان دخل عليه في بلده وقد رأوا الهلال، وقد رأوا الهلال، ويكمل الصوم مع يعني أهل البلد الذين سافر إليهم، أهل البلد الذين سافر إليه. وإذا بقي هناك يبقى معهم صائما ما أفطروا بشرط أن لا ينقص الشهر. لكن إذا زاد يعني زاد إلى 31 يوم هل يصوم معهم؟ هذه مسألة خلافية. الجواب نعم، الراجح من قول أهل العلم نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فيعني يستمر في الصيام معهم حتى لو زاد على 31 يوما لهذا الحديث. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل هناك يعني ذكر أو دعاء بعد الانتهاء من الوتر، وكذلك في الاستراحة التي بين الركعات الأربع التي يجلسها الإمام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لما بعد صلاة الوتر ورد حديث
حسن إسناده كثير من أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الوتر قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات ويرفع صوته في المرة الثالثة، يعني يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يقول سبوح قدوس، يرفع صوته ويمد بصوته رب الملائكة والروح. وأما ما بين الركعات فما في ذكر معين، لكن يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بالاستغفار أو التسبيح أو التحميد لنفسه هو، أما أن يكون بصوت جماعي مثلا أو يكيفون دعاء معين أو ذكر معين مثلا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي بعد كل 4 ركعات مثلا، أو يتفقون على أن يقولوا ذكر بصوت جماعي، هذه بدعة من البدع لأنه ما ثبت. وأما بالنسبة له هو، الإنسان ينبغي له أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته، وعلى الخصوص في شهر رمضان. فلذلك إذا جلس الإمام مثلا ليستريح ممكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثلا، اللهم صل على محمد اللهم صل مثلا بينك وبين نفسك، بارك الله فيك. علي يقول عندنا إمام كان يقنت في الوتر وبعدين ترك القنوت في الوتر بالكلية، يقول سألته لي قال لأن هناك أناس يريدون أن يكملوا الصلاة في بيوتهم ويعني يطيلون الصلاة ويطيلون القراءة، ذكرت بأنهم لا يرون دعاء القنوت وأنه يبطل الصلاة مثلا، لكن هل الآن الإمام إذا صلى خلفه من يعتقد اعتقاد معينا، لكن هل الآن الإمام إذا صلى خلفه من يعتقد اعتقاد معينا يقوم الإمام فيسايره؟ يعني ما بقي في الصلاة شيء. عندنا في مذاهب مختلفة في العالم الإسلامي عندهم مخالفات كثيرة، يعني هل يلزم الإمام أنه يستجيب لكل شخص يعني لديه اعتقاد معين؟ لذلك أخطأ هذا الإمام خطأ كبير وجنى على الصلاة جناية كبيرة. صحيح دعاء القنوت سنة ولو تركه الإمام ما عليه شيء، لكن أن يهجر دعاء القنوت بالكلية طوال شهر رمضان هذا شيء عجيب جدا. هناك أشياء كثيرة موجودة عند بعض يعني المخالفين، هل الإمام يقوم بتركها أو يستجيب لهم فيفعلها وهو يعتقد بأنها باطل أو بدعة مثلا؟ فلذلك هذا الإمام ينبغي أن ينتبه على نفسه ويحذر، وليس هذا من قبيل خاصة عنده جماعة مسجد، يعني عندهم أناس يعتقدون سنية هذا الأمر. ولذلك أنا أنصحه بأن يبدأ كما بدأ الصحابة رضي الله عنهم بالقنوت بعد منتصف رمضان، لما انتصف رمضان بدأوا يقنتون بدعاء الحسن بن علي الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء. نبهه يا علي على هذا، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم من أفطر في رمضان مكرها؟ سألته يعني كيف مكرها، قال مريض وأجبر على الأكل. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمريض يرخص له الفطر في رمضان ولا يحتاج إلى إكراه، وذلك لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض يرخص له بالفطر في رمضان ولله الحمد. أما إذا كان هذا المريض مرضه يسيرا وخفيف مثلا وهو حاب للصيام ويرى بأنه لا يستطيع القضاء فيما بعد مثلا وأكره على الصيام على الفطر عفوا أكره على الفطر فينظر، فإذا كان الإكراه تام ملجئ بمعنى أنه وضع الطعام في فمه مثلا أو فغر فمه ووضع الماء في فمه مثلا وأكره على ذلك صومه صحيح ولله الحمد، بمعنى أنه ربط أو جثم على صدره وبرك عليه شخص مثلا ثم وضع الأكل في فمه فأكله مع صومه الصحيح. أما إذا كان لا قالوا له هددوه مثلا أهله قالوا له إذا ما أكلت بنضربك إذا ما أكلت بنفعل كذا، وهو يعلم بأنه ما ينفذون هذا التهديد ما, 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 ما يأكل، وإذا أكل قضى هذا اليوم. إذا أكل لماذا؟ لأن هذا إكراه ناقص. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ختم القرآن في 3 أيام؟ وما حكم من يعني يختم في مثل هذه الأيام؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن عبادة وقربة وطاعة، وينبغي للإنسان أن يتعاهد كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، وأن يحرص على الختمات في الأزمان الشريفة، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي 10 ذي الحجة مثلا، أو في الأماكن الشريفة مثل مكة مثلا يكثر من الختمات. وهذا هو مسلك الصحابة رضي الله عنهم، أو بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعثمان بن عفان وتميم بن أوس الداري وبي بن كعب وجمع من الصحابة، وكذلك بعض السلف مثل الحسن البصري وجمع، كانوا يختمون كل يوم ختمة، خاصة في الأزمان الشريف. أما في الأزمان العادية فالأصل أن الإنسان يقرأ قراءة تدبر وتفكر، لأن الله تعالى أنزل القرآن للتدبر والتفكر، والقراءة السريعة هذه تفوت على الإنسان ما اشتمل عليه القرآن من معاني وحكم وأسرار ودروس، لأن تصير قراءة هدرمة وقراءة سرعة. أما في الأزمان الشريفة قال العلماء كون أيامها معدودات وتذهب سريعة، فينبغي الإنسان أن يكثر من الختمات في شهر رمضان. تفضل يوم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، نحن كنا في الحرم ومع الإمام وحصلنا الإمام رفع من الركوع، صلينا معاه وأنا جلست الإمام لما سلم ما سلمت، قمت جبت رجع معي واحدة سلمت جنبي، واحدة يعني لقيتها يعني صلت معي سلمت مع الإمام. أيوة. ونحن ما أدركنا الركوع، نحن أدركنا بعد رفع من الركوع، قمت قلت لها جيبي رجع ثاني، جابت رجعة وسلمت، ما أعرف كلامي صحيح ما أنا غلطت، وهي وأنا شكيت إنها هي جابت رجعة الإمام قام للرجعة، هي صلت رجعة ثالث قبل الإمام ما يسلم.
يعني أنت شاكة هي أدركت؟
لا هي جابت رجعة، لا هي ما أدركت، هي معاي ما أدركت.
أيوة.
مع الإمام، بس هي أثناء الإمام قام للرجعة الثانية أنا شكيت إنها هي جابت رجعة أم ركعت ما أعرفها.
أي طيب.
وأنا خفت إني كنت تكلمت من دون علم.
طيب طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت في الحرم كانت في زحمة وزاهدة للوضوء، كنت تعبانة يعني شلت الغطوة من وجهي، بعدين ندمت إنه كان في رجال وأنا فتحت وجهي، هل علي ذنب؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا صحيت من النوم أخذت يعني نفس عميق ورجعت نمت، أنا ما صحيت يعني أكرمك الله ووجدت الدم يعني في الأنف، ما عارفه هل يؤثر على الصيام اني انا خط نفس، ما عارفه هل الدم كان موجود، ما حسيت انه نزل في حلقي، انا نايمه ما عارف.
ان شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، نحن كنا في الحرم وكان الامام قام الصلاه وكان في يعني ازدحام وممنوع الصلاه عند الابواب، بس نحن ما كان في طريق، انا صليت يعني مستصم على الباب، ما عارفه هل صلاتي صحيحه ام لا
عند باب الحرم
في الابواب. ايوه في الحرم.
إن شاء الله يا معلم. واضح. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
صح رمضانكم، كل عام وانتم بخير.
أنت طيبة بارك الله فيك.
يبارك فيك ويهنيك. شيخ عندي سؤالين أو ثلاثة بسرعة. الأول أنه بنتي عندها 13 عام، يعني جسمها اكتمل البلوغ، بصح العادة الشهرية لم تأتيها، وأنا مش أجبرها، هي حابة تصوم وأنا ما نخليهاش تفطر، هي مرات تقول لي ماما أنا عيانة حابة نفطر وأنا ما نخليهاش تفطر.
كم عمرها أختي؟ يعني كم عمرها؟
13 سنة. بصح لم تأتيها الحيض، بصح في الجسم تاعها البلوغ كامل يعني،
لكن ما أجبرها. ما أتاها الحيض؟ ها؟
لا لا.
طيب.
وسؤال ثاني عندي هو استفسار، أنا عايشة مع أولادي في فرنسا مطلقة، ويعني أبذل جهد كبير مع مصطفى لأنه ما عندوش أب، من الأب تاعو بعيد عليه في الجزائر، يعني نديه بزاف الجامع المسجد، ويوم الجمعة رحت أنا وياه، هو راح مع الرجال وأنا طلعت الفوق مع النساء. بعد جاء رجل قال لي معلاش كي تجيبي ولدك هنايا راه يدير الإزعاج وما تزيديش تجيبي ولدك. يعني هذا الشيء أحس في نفسي كتير، يعني احنا الجالية المسلمة لازم ما عندناش منفد واحد آخر من غير المسجد، لازم نقربوا بزاف ولادنا المسجد باش يقتربوا من الإسلام ويكبر على الدين. يعني هذا الشيء يعني عادي عنده الحق يترد ولدي عنده 4 سنين من المسجد ولا
كم عمره مصطفى؟ ولا مصطفى 4 سنوات عمره؟ نعم شاء الله
4 سنوات، بس يحب يروح الجامعة يحب يقلد المسلمين يصلي كيفهم، يحب يقلد الكبار الرجال الكبار.
شاء الله بارك الله فيك.
والثالث يبارك فيك شكرا. والثالث بسرعة، هذا أنا من عندي أنا كنصلي دروك في رمضان، وفي رمضان كثيرة يجيني الوساوس، يعني الشيطان يدخل في راسي يجبد لي المشاكل. هذا الشيطان ولا أنا نفسي ريت تقول هكذا؟
إن شاء الله
فهمتني شيخ؟
اي نعم واضح.
وانا فرحانه بزاف لي سمحتوا لك وهدرت معك، وانا من متتبع تاعك.
الله يحفظك.
واولادي يحبوك ويقولوا لي امي بسرعه لانه الشيخ اللي تحبيه راه هنا بسرعه.
الله يحفظك بارك الله فيك.
صوموا بالصحه يبارك فيك
يبارك فيك.
صوموا بالصحه ولهنا وربي يبارك فيكم ويهنيكم.
بارك الله. فضل عبيد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعني أبدأ هاشمك سؤالي مثلا بخصوص صلاة الإشراق، يعني الواحد إذا صلى من صلاة الفجر هل هو لازم يكون في نفس الصلاة ولا يعني مسموح أنه يتحرك داخل المسجد؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
مرحبا عبيد مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول إذا كنت في سفر مثلا وكنت مثلا في طائرة أو في الباص مثلا ودخل وقت صلاة الفجر وقائد الحافلة منع أنه يتوقف، قال ما أتوقف، تقول وأنا أخشى أن يذهب علي وقت الصلاة، تقول لو صليت على الكرسي ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء وله انتهاء، ولا يجوز للمسلم أن يفوت وقت الصلاة إلا لسبب شرعي أو عذر، مثل المسافر يجمع بين الصلاتين، يعني ممكن يأخر الظهر إلى وقت العصر، صلى الظهر أول والعصر ركعتين، ممكن يأخر المغرب إلى العشاء كونه مسافر، أو المحتاج كالمريض مثلا أو المستحاضة اللي تجمع بين الصلاتين من دون قصر، جمع من دون قصر. بالنسبة لك إذا كنت راكب الطائرة أو الحافلة مثلا أو القطار مثلا وليس بالإمكان الوقوف، لا الطائرة تنزل عشان تصلي ولا صاحب الباص يقف صاحب الحافلة يقف علشان تصلي، ولا أيضا صاحب القطار مثلا يوقف عشان تصلي. إذا في هذه الحالة ما دام أن خشيتي خروج وقت الصلاة يجب عليك أن تصلي في الوسيلة هذه وسيلة النقل على الحال الذي تستطيعين تصلين قائمة؟ إذا قلتي لي نعم يجب عليك، تقولين لا تصلين جالسة على الكرسي ولله الحمد، حتى لو كنت إلى غير جهة القبلة أينما تولوا فثم وجه الله، وهذا لا شك بأنه من تخفيف الشريعة وتيسيرها على المكلفين. أم محمد من السعودية تقول يعني أنا كنت أصلي جماعة في مسجد لكني لاحظت بأن الإمام لا يقرأ البسملة، والبسملة هي أول آية في الفاتحة، وبعدين تركت الصلاة في هذا المسجد، وانتبهت أيضا رأيت المسجد الحرام أيضا ما يقرؤون البسملة، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة بالنسبة لتركك مباشرة لهذا المسجد خطأ منك، كان الواجب قبل ما تتركين الصلاة في هذا المسجد أنك تسألين أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا كنت فعلا تبنين الأحكام على طريقتك هذه ما تصلين خلف الحرم المكي ولا خلف الحرم المدني ولا خلف سماحة المفتي ولا خلف القضاة والعلماء، ما يصلح هذا. ولذلك لا تتفاجئين إذا كنت أنت تعيشين في بلد أو بيئة يعني يجهرون بالبسملة مثلا، فإن هذا ليس محل إجماع، ليس محل إجماع. ولذلك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبسملة هي آية بالإجماع من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والقول والمسألة الثانية البسملة آية نزلت في بداية كل سورة، هي آية مستقلة، فكل بسملة موجودة في القرآن هي آية. المسألة الثالثة، هل هي من سورة الفاتحة أم لا؟ الجواب لا، ليست من سورة الفاتحة، ولذلك قراءتها سنة وليس بفريضة. ها، قراءة البسملة سنة وليس بفريضة، لأنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. ولذلك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح يقول قال الله جل وعلا، قال الله يعني حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فما بدأ بالبسملة، لاحظتي ما بدأ بالبسملة. وكذلك ثبت من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، وما كان يستفتحون صلاتهم بالبسملة، ما ثبت يعني الجهر بالبسملة إلا من حديث أبي هريرة، وهو ليس صريح، يعني ليس صريح في أن كان يجهرون بالبسملة أو يقرؤون البسملة. ولذلك وسعي صدرك بارك الله فيك، وليني عريكتك وأخلاقك يعني في هذا الأمر، ولا تباشرين الإنكار من دون علم، وهذا قد تتفاجئين، واضح أنك انتقلتي من بيئة إلى بيئة، من مكان إلى مكان، فأي مسألة تعرض عليك أو تشوفينها تتريثين وتسألين أهل العلم، حتى لا يعني قطعت الآن عن المسجد وأنت ولله الحمد يعني امرأة صالحة، وبنيت على كونك أنت ما سمعتي يقرأ البسملة. لو قرأ، لو ترك الإمام البسملة بالكلية في الفاتحة وفي غيرها صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أما محمد من السعودية تقول يعني أنا يعني في لما كنت صغيرة يعني كنت أشتغل في محل وأخذت شيء يخص الكحل، وتقول يعني ما كنت أعرف بأن يعني هذا حرام وشيء، بعد 15 سنة عرفت وتعلمت ورحت إلى المكان وجدت قد تغير، والآن الحمد لله أتصدق كثيرا، والقيمة كانت قليلة جدا كما ذكرت أختي. أم محمد بارك الله فيك، الحمد لله الذي تاب عليك، والحمد لله الذي جعلك تتبرئين من عملك هذا، وتتخلصين من هذا المال بنية الصدقة عن صاحبي، وهذا الذي عندك، ما دام أنك ما وصلت إليهم وما استطعت الوصول إليهم يكفيك الصدقة بقيمة هذا الكحل، بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني كنا في الحرم المكي نصلي مع الإمام، جئت أنا متأخرة، فلما سلم الإمام قمت أقضي الركعة، وبجواري امرأة جاءت معي متأخرة لكنها جلست بقيت، تقول لما سلمت قلت لها باقي لك ركعة، قومي صلي ركعة، جيبي ركعة وكمليها. تقول بعدين أنا ترددت، ما أدري هل أنا الذي قلته صحيح أم لا. أم علي بارك الله فيك، الذي قلته صحيح، بل هو واجب عليك. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك هذه المرأة الله أعلم أنها ما يسألها الله يوم القيامة، لأن إما ناسي أو جاهلة، لكن يسألك أنت، لو سكتي يسألك أنت. لماذا؟ لأنك أنت متيقنة بأن دخلت معك في الركعة الثانية وأنت جبت ركعة وهي جلست جاهلة أو ناسية، يجب عليك الذكرين، تعين عليك الأمر، الأمر هنا تعين في حقك أنك تبلغينها بأن أخطأت، ولذلك أنت فعلت معروف وفعلت عمل صالح. طيب السؤال، هل سجدت للسهو؟ ذكرتيها ولا لا؟ ما أدري أنت ما ذكرتي. طبعا هي تأتي بركعة ثم بعد ذلك تسجد للسهو، إما قبل السلام وإلا بعد السلام، سجدتين للسهو. أم علي تقول أنا كنت في الحرم المكي وكان زحام شديد جدا، ويعني تقول وصلت إلى مرحلة من الإرهاق، تقول فرفعت الغطاء عن وجهي، ويعني رآني رجال وكثل علي شيء. أختي أم علي بارك الله فيك، لا شيء عليك ما دام أنك احتجت إلى النفس واحتجت إلى الهواء وكنت مضطرة إلى ذلك، فإن شاء الله ما عليك شيء، لأنك أنت ما تعمدت هذا، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث الذي عند مسلم قد فعلت، بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول أنا كنت يعني نائمة فقمت من النوم وأخذت نفس يعني قوي جدا وبعدين نمت ولما صحيت وجدت الدم في أنفي، ما أدري هو أنا ابتلعته أم لا، ما حكم صومي؟ أم علي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، لا شيء عليك، فالصائم يجوز له أن يأخذ نفسا عميقا وأن يجذب النفس بقوة، ولو صدر شيء بعد ذلك من أثر هذا التنفس وهو لا يقصد هذا شيء خروج دم أو شيء، ما عليك شيء، وأنت نائمة معذورة، ولذلك حتى لو دخل أثناء النوم أنت معذورة ما عليك شيء، وفي الغالب أن هذا لا يدخل إلى الجوف، فاطمئني اطمئني ولا توسوسين في مثل هذا الأمر. أم علي تقول أنا كنت في الحرم المكي وكان زحام شديد وأقيمت الصلاة فلم أستطع الصلاة إلا عند باب المسجد الحرام، ما حكم صلاتي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، صلاتك صحيحة ما دام أنك صليتي عند الأبواب ويعني اتصلت الصفوف ولله الحمد، أنت صليتي في المكان الصحيح، بارك الله فيك. أم مصطفى من فرنسا بارك الله فيها تقول عندي بنتي عمرها 13 سنة يعني جسمها تقول يدل على أنها بالغة لكن ما أتتها العادة الشهرية، تقول هل أجبرها على الصيام أم ماذا؟ أم مصطفى بارك الله لك في الذرية وأصلح الله لك النية. أختي الفاضلة يعني إذا كنت تعتقدين بأنها فعلا يعني بلغت بالعلامات المعروفة التي ذكرها العلماء فإنه يجب عليك إخبارها بأن مكلف الآن سيسألها الله عز وجل عن الصيام والصلاة وعن بقية الفرائض والواجبات، وقلم التكليف الآن جرى عليها وقلم السيئات يكتب عليها إذا قلتي لي بأنها فعلا بلغت. والبلوغ بالنسبة للفتاة يعرف بأربعة أشياء علامات البلوغ: 15 سنة إذا بلغت 15 سنة، ونبات الشعر الخشن حول القبل، والاحتلام، وتزيد رابعة وهي الحيض تخالف في ذلك الذكور، فتنبهي لها. تقولي لا ما ظهرت، أنا أشك أنا كذا، لا، الأصل أنها ما بلغت ما دام أنها في مثل هذا السن وما نزل عليها الدم، بارك الله فيك. لكن طيب كان الصحابة يصومون صبيانهم والحمد لله، يعني في مثل هذا السن ينبغي لها أن تتهيأ وأن تستعد وأن تتعود على قضية الصيام. الناس ولله الحمد يصومون أولادهم في سن 7 والـ8 والـ9 والـ10، فيعني اهتمي بها بارك الله فيك. أم مصطفى من فرنسا تقول عندي ابني مصطفى عمره 4 سنوات يعني حريصة على تربيته وتعليقه بالدين وبالمساجد، تقول أخذه معي إلى صلاة الجمعة، تقول وأنا أذهب إلى مصلى النساء، تقول يعني هناك رجل أخرجه وقال لا تأتي به إلى المسجد مرة ثانية لأنه يسبب لنا إزعاج. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، طبعا أم مصطفى تسأل تقول يعني هل هذا من حقه وهل هذا أسلوب، خاصة ونحن يعني جاليات في بلاد الغرب نحرص على أولادنا. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح مصطفى وأن يصلح إخوانه وأخواته يا رب العالمين. بالنسبة عندنا قضية قبل ما أدخل في هذا، مسألة يعني الإتيان بالصبيان إلى المساجد، هذه نص الفقهاء على كراهيتها، وذلك لأن الصبي الصغير الذي دون التمييز يعني دون 7 سنوات ما يميز بين الأشياء ولا يعرف قدسية المكان ولا يعني يلتزم الصمت مثلا والهدوء، لأن طبيعة الولد في مثل هذا السن طبيعة مشاغبة وعنده حركة وفرط حركة وشيء من هذا القبيل وقد يؤذي نفسه، ولذلك نص العلماء على تجنيب المساجد الصبيان، لأنه قد أيضا يحدث في المسجد يعني ما يعرف أين المراحيض ودورات المياه، قد يحدث في المسجد ويؤذي المسجد. فلذلك لو أخرت يعني الذهاب به إلى المسجد وتشتغلين عليه في البيت يعني استهدافه بالتوعية والتوجيه والتعليم وبيان يعني قدسية المكان واحترام المسجد، وحتى يتهيأ بعد 5-6 سنوات مثلا لما يكون عمره 5-6 سنوات يبدأ يتهيأ، يكون طيب، لأن طبيعة الناس أختي الفاضلة يعني أغلب الناس ما يتحمل مثل هذه التصرفات والإنسان ما يستطيع أن يملك الناس. إذا كان عندك قدرة على أن يعني توكل شخص يصطحبه ويأخذه معه وتسلمينه إياه، طيب هذا جيد. إذا تقولين لا والله ما أستطيع ولا عندي قدرة ولا أريد مثل هذا الأمر، فأنا أنصحك بأن تبقين الفترة الحالية في المسجد وتعملين على قضية توجيهه وتعليمه والعناية به. أما قضية التصرف هذا لا شك بأنه فيه خشونة وصلف ما كان ينبغي، بالعكس المفروض أنه يشكرك ويدعو لك ويوجهك، يقول يعني الولد أخشى من دعاء المصلين عليه، أخشى من دعاء المصلين على والديه مثلا، أخشى لأنهم ينزعجون وأحدث يعني شوشرة وإرباك وشوش على المصلين. كان المفترض أنه يعني يستعمل هذا الأسلوب، لكن مثل ما ذكرت لك نحن لا نملك الناس، والأرزاق مقسمة، الأخلاق مقسمة مثل الأرزاق، إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم. فلذلك بارك الله فيك، يعني أنا أنصحك بهذه النصيحة، وإن شاء الله مصطفى يتهيأ من خلال التربية داخل البيت، وإذا حصل لك فرصة تأخذينه معك إلى يعني مصلى النساء، ما أدري عندكم يسمحون ولا لا، 4 سنوات أعتقد يعني صغير جدا، ممكن تصطحبينه إلى مصلى النساء ويكون بجوارك. أم مصطفى تقول يعني لما أصلي تأتيني وساوس، هل هذا من عندي أم من الشيطان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني الإنسان له أعداء، منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها الهوى، ومن الأعداء الشيطان، ومن الأعداء الدنيا، ولذلك الإنسان في معركة في هذه الحياة. والإنسان إذا صلى تحديدا فإن الشيطان على وجه الخصوص يريد أن يلبس على الإنسان دينه، قد أخبرنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعود الشيطان فيوسوس للإنسان، يحاول أن يلبس عليه الصلاة، يلبس عليه دينه، يفسد عليه خشوعه، يفسد عليه عبادته. طيب ما العمل؟ أنت تقولين في غير رمضان أموري طبيعية، في رمضان تأتيني هذه الوساوس. إذن أختي الفاضل وأنت تصلين، إذا فعلا يعني جاءك مثل هذه الوساوس هكذا تقولين، تنزلين رأسك قليلا 3 مرات تنفثين، تقولين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يخزي الله شيطانك بإذن الله، وتحرصين بارك الله فيك على أنك تعيشين مع الصلاة، حاول تركزين على مع القراءة ومع ما يقرأ الإمام، أو إذا كنت أنت تقرأين مثلا، وحرصي بارك الله فيك على أن تستشعري مراقبة الله عز وجل لك في صلاتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيراك الله عز وجل، تستشعرين هذا المعنى، صدقيني مع الوقت يذهب عنك هذا الذي تجدين. أو خلاص عبيد، يلا عبيد انتهى الوقت البرنامج. عبيد، عبيد لا يلزم لمن صلى الفجر وأراد أن يبقى إلى شروق الشمس ليصلي ركعتي الضحى وليس ركعتي الشروق، ما عندنا ركعتي الإشراق إنما ركعتي الضحى، لا يشترط أن يبقى في مكان، لو أنه تحرك في المسجد أو قام جالس على الكرسي ولا تحرك هنا وهنا الحمد لله لا يضره ذلك. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.